رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعش الحياة بواحة الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فحديثي إليكم اليوم هو استكمال لحديث مضى. سبق أن تحدثنا كما تعلمون عن حب الله عز وجل وعن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثي إليكم اليوم هو إتمام وإكمال للحديث الذي مضى عن حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. حديثي إليكم اليوم عن حب المؤمنين، المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، المؤمنون الذين اتبعوا صراط الله المستقيم، المؤمنون الذين انعقد بينهم رابطة الإيمان. يقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. سبحان الله، إنما المؤمنون إخوة، إنما أداة حصر، فالأخوة إنما هي أخوة الإيمان. هذه الأخوة هي التي يحبها الله جل وعلا، هذه الأخوة هي التي يأمر الله بها، هذه الأخوة هي التي تنفع في الدنيا والآخرة بعد توفيق الله عز وجل. يوم القيامة لا تنفع صلات كثيرة، ولكن هذه الصلة تنفع في الدنيا بكون المؤمنين مع بعضهم، ينصر بعضهم بعضا، يقف بعضهم مع بعض، يشارك ويشاطر بعضهم بعضا. ويوم القيامة كل الناس بينهم عداء إلا طائفة واحدة، هم أولياء الله المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأهل التقوى صلتهم في الدنيا وثيقة، وصلتهم في الآخرة أيضا وثيقة. هذه الصلة في الدنيا لا تنقطع ولا تنتهي، كل الصلات تنتهي، كل الصلات تنقطع، لكن صلة المؤمنين لا تنقطع. يوم القيامة كل صديق يتبرأ من صديقه، بل إن كل صديق عدو لصديقه، كما ذكرنا قبل قليل الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما المتقون فلا، هم يوم القيامة إخوة مرتبطون، يشفع بعضهم لبعض. ولذلك فإن هذه الرابطة الإيمانية هي أعظم الروابط في هذه الحياة الدنيا. إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الدين يجمعهم دين الله عز وجل، أيا كانت أماكنهم، مهما تعددت أجناسهم، مهما تنوعت ألوانهم، إنهم إخوة. العربي مع العجمي، الأبيض مع الأسود، الصغير مع الكبير، الجميع إخوة. إخوة في أي شيء؟ في الإيمان، إخوة في إيمانهم في الله عز بالله عز وجل. ولذلك هذه الرابطة هي رابطة قوية، لأنها لا تبنى على مصالح، كل الروابط تنتهي مع انتهاء الهدف إلا رابطة الإيمان، لأن الإيمان لا ينقطع في هذه الدنيا. من أحبك على شيء أبغضك على فقده، من أحبك لمالك ابتعد عنك عندما تفتقر، من أحبك لمصلحة قطعك بعد حصوله على المصلحة، لكن من أحبك للإيمان فما دمت مؤمنا فإنه معك، لا ينقطع عنك، لا ينفصل عنك. لو كنت في الشرق وهو في الغرب صلتكم وثيقة، صلتكم لا تنقطع، رابطتكم واحدة، هي رابطة الإيمان. ولذلك رابطة الإيمان رابطة عظيمة، وهي كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله هي أصل من أصول الدين، تفوت من أجله المصالح التي هي دونه، بل لأجله قد ترتكب بعض المفاسد، لأن هذه الرابطة يجب أن تبقى. هذه الرابطة الإيمانية هي رابطة يحبها الله جل وعلا ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومارسها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أصحابه وكان مرتبطا بهم، يتفقدهم، يسأل عنهم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم من أيام معركة أحد، بعد المعركة صار الصحابة يجمعون القتلى من المسلمين، كما تعلمون قتل 70 من المسلمين ويدفنونهم، فالنبي كل برهة يسأل من تفقدون، فيقولون نفقد فلانا نفقد فلانا نفقد فلانا، يذكرون المشاهير يذكرون الكبار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكني أفقد جليبيب. من جليبيب هذا؟ أهو من التجار الكبار؟ لا. أهو من زعماء القبائل؟ لا. أهو من العلماء الكبار؟ لا. جليبيب رجل من الصحابة بسيط جدا، كان رجلا فقيرا ليس عنده مال، فلما بحثوا عن جليبيب، لما رأوا النبي يسأل عن جليبيب الذي لم يتفطن له أحد، بحثوا عنه فوجدوه، وكان قد قتل وقتل بالمعركة كما هو المعتاد في المعارك، أتي به فوضع على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. ثم بعد أن حفر له في قبره وضعه النبي في القبر، غبطه الصحابة رضي الله عنهم لحب النبي له ولقول النبي هذا مني وأنا منه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، أحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر. سأله عمرو بن العاص مرة من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال يا رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. فسكت عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رأى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، فإن تعامل النبي كان تعاملا راقيا، فظن عمرو بن العاص أنه أقرب الناس وأحب الناس إلى النبي، فسأل النبي هذا السؤال، والنبي لا يكذب، فلما سأله أجابه. ولذا كان النبي يحب أبا بكر ويحب عمر ويحب عثمان ويحب علي ويحب طلحة ويحب الزبير ويحب سعدا وسعدا وسعدا، وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بجميع أصحابه. الأخوة الإيمانية تولد عنها في المدينة أن آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم أخوة ثابتة رابطة، رابطتها قوية، رابطتها لا تنفصم. ولذلك لم تكن هذه الرابطة رابطة ضعيفة، كانت رابطة قوية جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، وعلى الصحيح أنه لم يؤاخي بين مهاجر ومهاجر، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار. فآخى بين النبي صلى الله عليه وسلم سعد وعبد الرحمن بن عوف، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وسلمان، وغير ذلك من المؤاخات التي ربطها النبي بين الصحابة رضي الله عنهم في المدينة. هذه الأخوة الإيمانية لها صور، لها مقتضيات، لها آثار في الدنيا وفي الآخرة. أما صورها فصورها كثيرة ومليئة في التاريخ الإسلامي بحمد الله. وكما أسلفت قبل قليل، آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان أخا لهم، ولذلك قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينوه بهذه الأخوة: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلمين في ترابطهم وتوادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا هي رابطة المؤمنين. من صورها أيضا في التاريخ الإسلامي ما كان بين الصحابة رضي الله عنهم من الأخوة. وكان عمر رضي الله عنه مع حزمه وقوته رضي الله عنه كان رقيقا مع الصحابة، كان يتفقدهم ويبحث عنهم، إن تغيب أحدهم عن الصلاة سأل عنه، فإن كان مريضا ذهب يعوده. وكان عمر رضي الله عنه وقبله أبو بكر وعثمان وعلي يعتنون بأصحابهم. وهكذا في التاريخ كله تجد أن في كل حقبة من الزمن لكل عالم ولكل إمام من الأئمة ثلة من المسلمين قد ترابط بأياهم وتعاقدوا على نشر العلم، على الدعوة، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. هذه الأخوة الإيمانية لها حقوق، فيها واجبات، ليست هكذا يعني أخوة مطلقة، ليست للتسلية. من واجبات الأخوة الإيمانية التناصح. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. من حقوق هذه الأخوة النصرة والتأييد. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه لأعدائه، بل يقف معه وينصره ويؤيده، يبذل له ما يستطيع من مال، من علم، من جاه، كل شيء يستطيع أن يبذله له يبذله. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه ليمنعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيه شمله ليجمعك. هذه الرابطة الإيمانية رابطة قوية، هي حبل مربوط بشدة، ليست حبلا مرخيا ينفك بكل سبب. لا، خليلي من بين الأخلاء لا تكن حبالكما أنشوطة من حبالي. نعم، هذه الرابطة رابطة قوية، رابطة متينة، رابطة مهمة. لماذا؟ لأنها رابطة في ذات الله جل وعلا، رابطة في حب الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله أكبر. هل ترضى أن تغش في البيع؟ لا. هل ترضى أن يطفف لك الكيل؟ لا. هل ترضى أن يعتدى على مالك؟ لا. هل ترضى أن يعتدى على عرضك؟ لا، إلى غير ذلك. إذن افعل هذا مع إخوانك المسلمين، وأتي إلى الناس كما قال النبي: الذي تحب أن يأتوا إليك. ولا تكن في صلتك بإخوانك المؤمنين متساهلا، ولا تكن معتديا على إخوانك المؤمنين. أنت لا ترضى أن أحدا يعتدي عليك. وهؤلاء المؤمنون إما مؤمن أسن منك أكبر منك، فتعامل معه كأنه أب لك، أو أصغر منك فتعامل معه كأنه ابن لك، أو مساو لك فتعامل معه تعامل القرين مع قرينه والصديق مع صديقه. احذر 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 أن تغير في صور التعامل بينك وبين إخوانك. حاول قدر المستطاع أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك. احذر أخي المسلم من أن تعامل إخوانك بمكيالين، في حقوقك تريدها كاملة وافية، وأما حقوقهم فإنك تنقصها. ها هنا يكون ضعف في الإيمان وقصور في الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا هي صفة المؤمن، هكذا يكون المؤمن الصادق الصالح الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. يتعامل مع إخوانه المؤمنين بالطريقة التي يحب أن يتعاملوا معه. وأيضا من لوازم هذه الأخوة الإيمانية ومن آثارها أن يظهر بين المؤمنين صور التلاحم والترابط والإيثار، ويكون الإنسان دائما مؤثرا إخوانه على نفسه. هكذا هو كمال الإيمان، هكذا هو رقي الإيمان وارتفاعه. لماذا هؤلاء المؤمنين تحبهم؟ لماذا؟ وهذا هو الدافع الحقيقي. لماذا تحب المصلين، تحب العابدين، تحب الصالحين؟ لأنك تحب الله فهم يعبدون الله، فتحبهم لأنهم يعبدون الله عز وجل، تحبهم لأنهم يتقربون إلى الله عز وجل، تحبهم لأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. تقوى رابطتك بإخوانك المؤمنين لأنك ترجو أن تنال بهم شفاعة يوم القيامة، كما قال الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو إن كنا سويا في البضاعة. نعم، حتى لو كنت مقصرا، لو كنت ضعيفا في عبادتك، تحب الصالحين وتقترب منهم وتحرص على اللقاء بهم وعلى الجلوس إليهم. لما؟ لعلهم أن يشفعوا لك يوم القيامة عند الله عز وجل. فإن الشفاعات يوم القيامة كثيرة، ومنها شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. حتى لو دخل أحد النار شفع له إخوانه، شفع له إخوانه بأن يخرج منها، فيشفعون له شفاعة ينجيه الله عز وجل فيها من عذابه. هذه الأخوة الإيمانية كما أسلفت أثارها في الدنيا صلة وبرا وتضحية وإيثارا وعلما وتعليما إلى آخره، وآثارها في الآخرة يشفع المؤمنون بعضهم لبعض ويسعدون بشفاعة بعضهم لبعض. فهل بعد هذا تزهد في القرب من الصالحين؟ اقترب يا أخي من الصالحين، تعلم منهم في الدنيا، واحرص أن تنال شفاعة منهم يوم القيامة. أمسك لسانك عن النيل من إخوانك المؤمنين، فإن الله قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهل ترضى أن تحارب ربك سبحانه وتعالى؟ هل لديك القدرة يا أخي المؤمن أن تعادي هذا وهذا وهذا، ثم تأتي يوم القيامة وقد عاديت ربك أو حاربت ربك في الدنيا؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما ثبت في صحيح مسلم في الحديث القدسي. فاحذروا من البعد عن المؤمنين، واحرصوا على القرب منهم، تسعد دنيا وأخرى. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعش الحياة بواحة الإحسان. التوبة مستعصبا تلقى النعيم بدوحة القرآن.